الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقطع السادس عشر من كتاب الطهارة من الفقه الميسر. لازلنا في أحكام الغسل الاحتلام، وفيه فرعان. الفرع الأول: إن رأى منياً ولم يذكر احتلاماً فعليه الغسل. رجل استيقظ ولم يذكر أنه احتلم لكنه رأى منياً، فالواجب عليه الاغتسال. ويدل على حديث عائشة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل، يعني المني، ولا يذكر احتلاما، فقال يغتسل. والحديث الذي ذكرناه في المقطع السابق: نعم، هل على المرأة إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماء من الماء. الفرع الثاني: إن رأى أنه قد احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه. إذن العمدة في وجود المني، فمن وجد منياً وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماء من الماء. الماء يعني الاغتسال، من الماء يعني بسبب المني. الموجب الثاني من موجبات الغسل: التقاء الختانين. والتقاء الختانين معناه تغييب الحشفة في الفرج، وليس معناه أن يلتقي الذكر بفرج المرأة، وإنما يلزم من وجوب الاغتسال تغييب الحشفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي بعض الألفاظ: إذا التقى الختانان. فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى الختانان، تحاذى الختانان. الموجب الثالث: إسلام الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم أن يغتسلا حينما أسلم. الموجب الرابع: الحيض. الموجب الخامس: النفاس. المرأة يجب في حقها الاغتسالات المذكورة وتزيد بالحيض والنفاس، ونذكره في بابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في باب الحيض. والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا تطهرنا فأتوهن. تطهرنا يعني اغتسلنا. والنفاس مثل الحيض، فدم الحيض هو دم النفاس. قالوا: إنما كان في مدة الحيض ينصرف إلى غذاء الولد، وهذا بعض المعاصرين يخالف في هذه المعلومة. الفصل الثاني: انتهينا من الموجبات للغسل، أشياء ثمانية أشياء لا توجب الغسل. الأول: غسل الميت. لا يجب الغسل من تغسيل الميت، لو أن شخصا غسل ميتا فلا يجب عليه الغسل. أما الحديث الذي ذكرناه فلا يصح، ذكرناه سابقا وضعفناه: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الأمر الثاني: الإفاقة من الجنون أو الإغماء، لا يجب الاغتسال، وإنما يستحب، وإنما يستحب، بشرط من غير احتلام، من غير خروج المني. فإذا خرج مني وجب عليه الاغتسال. ويستحب الغسل من جميع من نفينا وجوب الغسل منه. الأمر الثالث: الإجلاج في الدبر أو البهيمة. لا يجب الاغتسال في الإلاج في الدبر أو البهيمة. نعم، هو محرم، لكن نتحدث عن الغسل، هل يجب عليها الاغتسال أو لا يجب، هو آثم. الرابع: خروج المني بعد الاغتسال لا يوجب الغسل، وذكرناه. الخامس: الإحساس بانتقال المني. فإذا أحس بانتقال المني فأمسك ذكره فلم يخرج المني فلا غسل عليه. السادس: من لا يدري المني من أو من غيره، فهنا في إذا كان في اليقظة فلا غسل عليه. أما إذا كان في النوم فاحتمال أنه منه احتمال كبير، فيجب عليه الاغتسال. السابع الاحتلام بلا بلل، وهذا ذكرناه، لا غسل عليه، يحتلم ولا يجد المني فلا يجب عليه الاغتسال. الثامن خروج المني بلا شهوة، لا يجب عليه الاغتسال، وذكرناه المريض. الفصل الثالث ثلاثة أمور تحرم على الجنب، من لزمه الغسل حرم عليه. الأول ما يحرم على المحدث، وقد ذكرناها في نواقض الوضوء. الثاني يحرم عليه قراءة آية، وقراءة القرآن من باب أولى فهي محرمة عليه، وكذلك يحرم عليه اللبث في المسجد. إذن ما يحرم على المحدث ذكرنا، ويزيد عليه أنه يحرم عليه قراءة الآية أو القرآن من باب أولى، لقول علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا، يقرئنا ولا ليس فيه مس، فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. هذا الحديث روي مرفوعا والصواب وقفه، أخرجه أبو داود وغيره. الصواب أنه موقوف من قول علي، وقول علي حجة. إذن العمدة في تحريم القراءة هو قول علي وغيره من الصحابة، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وما روي عن ابن عباس فلا يصح. اللبث في المسجد يحرم على الجنب اللبث في المسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، أخرجه أبو داود، الحديث ضعيف. لا يحرم على الجنب العبور في المسجد، لقوله إلا عابري سبيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم. إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد، لأن الصحابة كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه، وهذا الأثر صحيح. ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه. النوم والأكل للجنب يستحب للجنب إذا أراد أن ينام، أو إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، لما روى ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، متفق عليه. وعن أبي سعيد إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إذن كذلك يشرع عند العود مرة ثانية للجماع، معاودة الجماع، أنه يتوضأ، وإن اغتسل فالغسل أفضل. كذلك عند الأكل والشرب لما ثبت عن غير واحد من الصحابة. أما حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف، والله سبحانه وتعالى أعلم.